الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا شرعنا في كتاب الحج في درس الأمس،
نبيت بمنى.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يفتتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو. فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى.
نعم، يعني ذكر رحمه الله تعالى أنه في يوم النحر أو يوم العيد يفعل أشياء أربعة، التي هي رمي جمرة العقبة، ثم النحر إن كان متمتعا أو قارنا، ثم الحلقة والتقصير، ثم طواف الإفاضة. والأفضل ترتيبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم أو أخر واحدا على الآخر فكل ذلك يعني مشروع وليس فيه بأس. ثم أقام بمنى بالمسلمين أيام التشريق الثلاثة، اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمرات بعد زوال الشمس. إذا زالت الشمس بدأ في اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس فرمى الجمرة الصغرى، وهي يقول الدنيا إلى منى، يعني الأقرب إلى منى، والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو. فإن المواقف ثلاثة، يقول عرفة ومزدلفة ومنى. إذا رمى الجمرة الأولى في يوم الحادي عشر يتنحى قليلا ثم يدعو طويلا، يقول بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يفعل بعدما يرمي الجمرة الثانية، وكذلك يكرر ذلك في الأيام، أيام الرمي كلها عدا يوم العيد، عدا يوم العيد. ولذلك قال المصنف: المواقف الثلاثة التي يقفها الحاج: عرفة، اللي هو يوم عرفة، ومزدلفة إذا صلى الفجر فإنه يقف طويلا يدعو، ومنى يكون وقوفه بعد ما يرمي الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى، يقف يدعو طويلا. فهذه المواقف ثلاثة: عرفة ومزدلفة ومنى. نعم.
ثم أفاض آخر الأيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء.
نعم، يعني فنزل، يعني ثم أفاض، يعني لطوف طواف الوداع. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب أو بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو المسلمون فيه ليلة الأربعاء، يعني باتوا هناك وليس في منى. نعم.
وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم.
نعم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحرمنا متمتعات، لكن عائشة حاضت في الطريق قبل أن تشرع في عمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقارنت الحج بالعمرة لأنها ما يمكنها أن تطهر قبل الحج، فقارنت الحج بالعمرة، ولما أكملت الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع صواحبي بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة. هي قارنة، والقارن يقرن الحج والعمرة، لكن هي تريد مثل ما فعل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بعمرة اللي هي عمرة التمتع ولم يمكنها ذلك، ثم تأتي بالحج بعد ذلك. فقالت: يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج وحده. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، فلذلك حتى عبد الرحمن رضي الله عنه ما أتى بعمرة، والمسلمون جميعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد أخذ عمرة، لأن العمرة تكون قبل الحج وليست بعد الحج. لكن لما رأى أن عائشة تريد أن تفعل يعني أذن لها بذلك وخرجت إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، لأن المحرم بعمرة أو بحج لابد يجمع بين الحل والحرم. فالحاج ولو كان من مكة إذا وقف بعرفات يكون قد جمع بين الحل والحرم في النسك، لأن عرفات ليست من الحرم. أما من أراد أن يعتمر وهو من مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم في أدائه للنسك. نعم.
وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجدا سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
نعم، لأن المرأة المحرمة لو حاضت مثلا وما أمكنها تطوف طواف الوداع، طواف القدوم الذي هو أول ما تقدم إلى مكة، فإنها تقرن الحج بالعمرة، هذا إن كانت محرمة بعمرة، وإن كانت محرمة بحج فإنه يسقط عنها هذا الطواف وتخرج إلى منى. وكذلك لو حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه أرخص للحائض والنفساء. نعم.
ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها.
نعم، يقول: ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج من الحرم للحل إلا عائشة وحدها. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرى أنه ليس لأحد أن يأتي بالعمرة من مكة، يعني غير أهل مكة، فكانوا يقولون: طيب عائشة أحرمت وهي في مكة، فكان يقول: من كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل، من كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل، ما في مثل عائشة إلا النساء إذا حصل لهن ما حصل لعائشة رضي الله عنها. ذكر الشيخ هنا فيما قرأنا الشيخ صفة الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم من بدئها إلى انتهائها، وقصة عائشة لما كانت متمتعة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، لكن عائشة كما ذكرت حاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن العمرة مع الحج فتكون قارنة، وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت إلا وهي على طهارة. ويؤخذ من هذا أن المرأة المتمتعة إذا حاضت فإنها تقرن الحج بالعمرة وتبقى على إحرامها وتكون قارنة، وذكر أيضا شيخ الإسلام أنه لم يكن أحد من الناس يأخذ عمرة يخرج من مكة إلى التنعيم يحرم به إلا عائشة وحدها، وعائشة إنما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها لما قالت له أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج وحده، فهي تريد أن تفعل مثل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أتين بالعمرة قبل الحج ثم أعقبن العمرة بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، لكن لم يفعل أحد العمرة من مكة من جميع من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. ومن هنا بعض أهل العلم يرى أنه لا يشرع العمرة اللي يسمونها العمرة المكية، وبعضهم قد يجوزها بناء على فعل عائشة رضي الله عنها، لأن الأصل في الأحكام العموم وعدم الخصوص، لكن ما أحد استحبها. فلذلك الصحابة وهم أحرص الناس على فعل الخير والمسارعة إلى الخيرات لم يفعلوا العمرة، حتى عبد الرحمن الذي كان مع أخته عائشة لم يفعل، وبقية الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. نعم.
فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله.
نعم، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل في الحج. نعم.
وإن كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعد ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة.
نعم، يقول وإن كان منهم يعني من فقهاء الحديث ومن غيرهم من قد يخالف بعد ذلك أو في شيء من ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنة، لأن فقهاء الحديث مثلهم مثل غيرهم قد يخالفون بعض ما جاء باجتهاد تخفى عليهم فيه السنة، كما قال رحمه الله، يعني أن سبب المخالفة هو خفاء السنة لا تعمد المخالفة بعد معرفتها. وهناك فرق كبير بين الأمرين، أن يخالف الشخص في أمر من الأمور ما علم حكمه، وبين من يتعمد المخالفة وهو يعرف الحكم. نعم.
فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
نعم، فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني أن يكونوا متمتعين. استحب فقهاء أهل الحديث أن الأفضل للمسلم أن يكون متمتعا كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر كل من حج وكان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني يتمتع بها إلى الحج.
ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني استحب الإمام أحمد وفق أهل الحديث أن الشخص إذا حج في أشهر الحج فالأفضل له أن يحج متمتعا، يعني يأتي بالعمرة ثم يعقبها الحج، حتى وإن كان شرع قارنا أو مفردا إن لم يسق الهدي فإنه يجعل إحرامه إلى عمرة يفرغ منها ثم يحج بعد ذلك. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. نعم.
قال لمن جمع بين النسكين في سفر واحدة
في
سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل، وإن قالوا إنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، على قول من يقول إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج كما يقوله الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء أنها صارت قارنة فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك.
يقول وعلموا أن الإفراد يعني إفراد الحج أن يحج بالحج وحده ثم يعتمر عقبه كما يقول الشافعية، لأن الشافعي يقول الأفضل الإفراد، إفراد الحج، لكن أفضل بشرط أن يأتي بالعمرة عقبه. فهو هنا يذكر أنه لم يأتي أحد بالعمرة بعد الحج إلا عائشة، وعائشة هناك من يقول من أهل العلم أنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج، رفضت العمرة وأحرمت بالحج، والبعض يقول أنها كانت قارنة، وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقرن الحج بالعمرة، فيكون ما أحد فعل الإفراد على أن يأتي بعمرة بعده. هو يشير هنا إلى مسألة عند الشافعية أنهم قالوا إن الأفضل هو الإفراد بشرط أن يعقبه عمرة، والعلماء قد اختلفوا في أي الأنساك أفضل، فمنهم من قال الأفضل هو الإفراد، ومنهم من قال الأفضل هو التمتع، ومنهم من قال هو القران، على ثلاث أقوال. فالشافعية يرون أن الأفضل هو الإفراد، وكذلك المالكية، إلا أن الشافعية يقول الأفراد الأفضل الإفراد إذا كان أتى بعمرة بعد الحج، ويستدلون يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي رواية أنه أفرد الحج. وأما الكوفيون فيرون أن أفضل الأنساك هو القران، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين النسكين، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأحاديث صحيحة كما في الصحيحين حديث عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني ذي الحليفة وقل حجة في عمرة، هذا هو القران. وحديث أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، يقول وكنت ممسكا بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوا أن الإفراد أن القران أفضل مطلقا. وأما الإمام أحمد فرأى أن الأفضل هو التمتع، لأنه النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه الذين كانوا مفردين وقارنين لما وصلوا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة، قالوا ولو كان الأفضل غير التمتع لما نقلهم عما كانوا عليه، كيف ينقلهم من 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 الأدنى، ينقلهم من الأعلى إلى الأدنى، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وشيخ الإسلام له تفصيل يقول كل نسك من هذه الأنساك أفضل في حالة من الحالات، يقول فإذا كان الشخص يأتي بالعمرة في سفرة مستقلة ثم يعود إلى بلده، فإذا جاء الحج أحرم بالحج قال فهذا أفضل له الإفراد كما فعل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان. وأما إن كان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة، سفرة واحد يأتي بالحج والعمرة، قال فإن ساق الهدي معه فالأفضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، أما إن لم يسق الهدي معه فالأفضل له التمتع كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول تجتمع جميع الأحاديث الواردة في ذلك، يعني أن كل نسك من هذه الأنساك هو أفضل باعتبار لا أنه أفضل مطلقا. نعم.
وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين لا يفعله، وإن قال أكثرهم كأحمد وغيره إنه جائز، فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة.
نعم، يعني قالوا وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين لا يفعله، يعني لا يأتي بعمرة بعد الحج لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلا عائشة. نعم.
قال فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة على قول من قال إنها كانت قارنة. ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفردا للحج ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه، ومن قال من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، وكذلك من قال إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط. وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين، فهذا لم يروه أحد ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو يشير رحمه الله تعالى إلى أن الفقهاء اختلفوا اختلافا كبيرا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القصة واحدة، حتى صار بعض الملحدين يطعن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كيف يكون مفرد يكون قارن يكون متمتع وهي قصة واحدة، مما جعل بعض الملحدين والزنادقة يطعنوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ جاءت في الأحاديث، لعل نذكر جملة منها. يعني من ذلك يعني أنه جاء في الصحيحين أهل بالحج، وفي بعض الروايات أفرد الحج، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا للحديث الذي ذكرناه عن عمر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة هذه آتي من ربي، وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل حج في عمره. وحديث أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمره. وكذلك جاء في حديث الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج وتمتعنا معه، ففيه أفراد الحج وفيه قرن وفيه تمتع. فمن هنا جاء الإشكال. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ولو عرفوا لغة الصحابة وجمعوا بين الحديث الأطراف الأحاديث لا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا للأحاديث الصحيحة في ذلك، كحديث عمر يقول سمعت يقول لبيك حجا وعمرة، ويقول أنس كنت ممسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، وعمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وقل حج في عمرة، هذا القران. وحديث عمران بن حسين لما اختلف الناس في زمن عثمان وقال علي رضي الله عنه لبيك حجا، قال تريد أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، كان عثمان ينهى عن التمتع يقول تأتون بالإفراد، فقال عمر علي ما أخالف أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة. إذن الحج مع العمرة يسمونه تمتع، من هنا جاء الإشكال. فكل من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أو أفرد بالحج روى أنه صلى الله عليه وسلم حج قران حج قارنا جمع بين النسكين، وكل من قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. فالتمتع في لغة الصحابة يطلق على كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة، لأنه تمتع فأسقط سفرة، يعني بدل أن يأتي لكل نسك بسفرة جمع النسكين في سفرة واحدة. بقى رواية أفرد الحج أو أهل الحج قال التي رواها جابر ورواها بعض الصحابة، وحتى الذين روا أهل بالحج وأفرد الحج رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وقرانا، فقالوا لا إشكال في أن الذين رووا التمتع أرادوا به القران، لأن هذا في لغة الصحابة. أما قوله أفرد الحج أو أهل بالحج لما قال الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأهل بالحج، المقصود أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، فلذلك قالوا أهل بالحج، أهل بالحج لأن الناس في حج، ولذلك القارن والمفرد يعني القارن لا يزيد عن عمل المفرد شيء إلا التلبية والهدي، أما العمل كله واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فيقول شيخ الإسلام أن كل من عرف لغة الصحابة ونظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها مجتمعة مؤتلفة غير مختلفة، فكل من قال تمتع قال حج قارنا، لأن التمتع في لغة الصحابة هو القران. فلذلك عثمان يقول لعلي كيف تهل بهما معا، كيف تهل بهما معا؟ قال لا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك حجا وعمرة. قال الراوي فتمتع علي رضي الله عنه، يعني إن إيش؟ إن القران في لغة الصحابة تمتع، فكل من قال تمتع مقصود به القران. بقي الذي قال أفرد الحج أو أهل الحج، المقصود إنه لم يأتي بعمل يخص العمرة، يعني ما أفرد العمرة بعمل مستقل وإنما دخلت أعمالها مع الحج، فلا يكون هناك حجة للملاحدة ولا للزنادقة. ولكن كما قال من قال من أهل العلم، يعني صاحب الهوى ما في حيلة، ما في حيلة، يعني لو تجيب له 1000 حجة ما في حيلة. رأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ صاحب الحق يكفي دليل، صاحب الهوى لو تجيب له 1000 دليل زي ما قال الشيخ الألباني يقول الله يقصف عمره، لو تجيب له 1000 دليل ما لا يفرق عنده. لأما صاحب الحق إذا عرف ولو دليل واحد يكفيه. نعم.
قال رحمه الله وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين، فهذا لم يروه أحد ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذين قالوا إنه تمتع وحل من إحرامه وقال غلطوا ولم يقل به أحد من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال الشيخ
فإنه لا خلاف بينهم أنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. نعم. ولهذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد عائشة.
نعم، وإلى اليوم يسمى مسجد عائشة. نعم.
حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هي، ولا كان صلى الله عليه وسلم أيضا قارنا قرانا طاف فيه طوافين وسعى سعيين، فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة.
نعم.
فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات فقد غلط.
نعم، يقول شيخ الإسلام من قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات، وهم فعلا قد قالوها في كتبهم، فأنت إذا نظرت في كتب الفقه تجد أنهم قالوا هذه الأشياء، ولذلك قال الشيخ فقد غلط، يعني من قال مثل هذه المقالات فقد غلط، وبين سبب الغلط أنه لم ينظر في مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. نعم.
وسبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد منهم عائشة وابن عمر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج.
لاحظ عائشة وابن عمر قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، عائشة وابن عمر. وثبت أيضا
عنهم أنه أفرد الحج،
أنه أفرد الحج، الذين رووا أنه إيش حج تمتع بالعمرة إلى الحج أيضا قالوا أنه أفرد الحج. نعم.
وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج ثبت عنهم أنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني قرن بين النسكين، وهذا ثابت أيضا من حديث عائشة في الصحيح ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه. فنفس الذين رووا أنه تمتع بمعنى قران أيضا روى أنه أفرد الحج، فمقصودهم هو المعنى الذي ذكرناه آنفا، أي أتى بالحج وحده، يعني ما أتى بعمل يخص به العمرة. نعم.
وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة،
لبيك عمرة وحجة. هذا يدل على إيش؟
القارن،
القران، ما في يعني صريح، صحيح وصريح في الصحيحين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، فالذين قالوا تمتع أرادوا به هذا، يعني أنه تمتع بأن جعل السفر النسكين في سفرة واحدة بدل أن يفرد كل سفرة بعمل مستقل. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي، يعني بوادي العقيق، وقال: قل عمرة في حجة.
نعم.
ولم يحكي أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم به إلا عمر وأنس.
يعني الذين ذكروا اللفظ الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هم أنس وعمر، اللي يقول سمعت أنه قال لبيك حجا وعمرة، أو الذي قال أنه أتاني الليلة من ربي آت وقل حجة في عمرة. أما الذين قالوا تمتع أو قالوا أفرد ما سمعوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سموا هذا الفعل، منهم من سماه تمتعا ومنهم من سماه إفرادا، يعني هم فهموا هذا العمل. نعم.
فلهذا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
نعم.
وأما ألفاظ الصحابة فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه.
يعني كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة سواء جمع بينهما أو أتى بالعمرة ثم عقبها الحج فيسمى تمتعا في لغة الصحابة. نعم.
فهذا التمتع العام يدخل فيه القران.
نعم.
ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
يعني القارن يجبون عليه التمتع ويجبون عليه الهدي، يجبون عليه الهدي. الدليل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته، فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه، ولكن أراد أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج.
نعم. نعم، كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
لكن لم يبين هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين أو أحرم بالحج بعد ذلك، فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد، وإن كان إنما حل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين وهو لم يكن حل من إحرامه فهذا يسمى متمتعا، لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج، ويسمى قارنا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة، ولهذا يسميه بعض أصحابنا متمتعا ويسميه بعضهم قارنا ويسميه بعضهم بالإسمين وهو الأصوب، وهذا في التمتع الخاص. فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد.
نعم، يقول التمتع له معنى عام وله معنى خاص. له معنى عام فيشمل كل من يأتي بالنسكين في سفرة واحدة حل منها أو لم يحل، ومعنى خاص وهو أن يأتي بالعمرة فيفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك، هذا يسمى التمتع الخاص. فالتمتع العام يدخل فيه القران، والتمتع الخاص يكون المقصود به أن يأتي بالعمرة أول ثم يفرغ منها فيتحلل ثم يحج من عامه هذا. وأما القارن فيحرم بالنسكين معا ولا يتحلل حتى يربي جمرة العقبة يوم العيد. نعم. ومع هذا
فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله لبيك عمرة وحجة.
نعم.
ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.
نعم، يعني المتمتع يفعل العمرة ويفرغ منها ويحرم بالحج وعليه هدي. هو السؤال يقول: طيب، هو فرغ من العمرة، لماذا ما يذبح هديه؟ كما يقول بعض الشافعية: ما يذبح هديه لأن العمرة هذه التي أتى بها في أشهر الحج هي جزء من حجته، هي جزء من حجته، والحج ما يتحلل منه التحلل الكامل الأول إلا بعد رمي جمرة العقبة، والتحلل الكامل بعد طواف الإفاضة، فلا يجزئ النحر إلا في يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يعني وقته هو في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. نعم.
وذلك إشارة إلى الهدي المسوق، فإنه نذر، ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره، لأن نحره إنما يكون عند بلوغ محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا، لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا.
يعني الذي أحرم متمتعا وإن حل من عمرته بعدما طاف وسعى وقصر، فإن هذا الحل ليس حل يعني حلا مطلقا، وإنما هو جزء من الحل، لأن الحل الكامل سيكون بعد ما يأتي عرفات، بعدما يفرغ من عرفات ثم يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فلو كان معه هدي ساقه معه من الميقات وعطب هذا الهدي، فإن ينحره مكانه الذي عطب فيه، ولكن لا يعتبر هديا، بل يأتي بهدي آخر في يوم النحر. نعم.
وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.
يعني الأدلة تدل على هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي كالمجمع عليه بين الفقهاء، كالمجمع عليه، بل هو مجمع عليه بين الفقهاء، من أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى 3 ليالي، ومن أنه قبل ذلك وقف بعرفات ثم يعني صرف بعد الزوال وبات بالمزدلفة ليلة العيد، وكل ذلك يعني مجمعا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء، وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، ولم يأمر حاضر المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين، فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن، وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد.
المقصود المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بالناس جميعا في منى يوم 8، وجمع بالناس بين المغرب بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وما فرق بين من كان مسافر أو ليس مسافر، ولا فرق بين أهل مكة ولا غيرهم، ولا قال من لم يكن مسافرا فليتم، يعني المكي، لأن المسافة من الحرم، حرم مكة والمسجد الحرام إلى ميناء هذه ليست مسافة قصر، بل إلى عرفة ليست مسافة قصر، 9 كيلو تقريبا. فهذا دليل على أنها نسك، على أن من كان محرما بالحج ولو كان من أهل مكة فإنه يقصر الصلوات يوم 8 في ميناء، ويجمع الصلاتين الظهر والعصر في عرفات والمغرب والعشاء في المزدلفة، وأن هذا العمل هو من النسك، كما هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، ويدل عليها كلام الإمام أحمد. فالقصر والجمع هنا ليس من أجل السفر وإنما من أجل النسك. نعم.
قال رحمه الله: وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا فطردوا قياسهم في الجمع، واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر، والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 16 فرسخا، وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد.
نعم، هذا فيه رد على القائلين بأن أهل مكة إذا حجوا لا يجمعون بين صلاة الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، قالوا لأن هذا إنما يفعله المسافر، وهؤلاء ليسوا مسافرين، يعني طردوا القياس في من كان في غير الحج، وهو أن الذي يقصر هو المسافر وهم ليسوا مسافرين، إذن يجب عليهم عدم القصر وأن يصلوا كل صلاة من الصلاة التي تقصر تامة غير مقصورة. فرد هذا القول وبين أن من قاله فقد غفل أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وهذا ليس بحق، فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده.
نعم.
وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير.
نعم. يقول هذا ليس بحق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع من أجل السفر، فإن لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم أو بعده، وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، ولم ينقل عنه أنه جمع وهو مسافر إلا إذا جد به السير، فيكون الجمع هنا إنما من أجل النسك. نعم.
وإنما جمع لنحو الوقوف لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها، كما قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات.
نعم، يعني جمعه في عرفات من أجل أن يتفرغ الناس للذكر والدعاء بعد ما يصلوا صلاة الصلاتين جمع تقديم، ويبقون في الدعاء والذكر. نعم.
ولهذا ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي.
لماذا هو أبعد؟ يقول هو أبعد لأن في مذهب الإمام أحمد أن الجمع ليس من خاصا بالمسافر، بل قد يجمع الإنسان في حال المطر وفي حال العذر وفي حال المستحاضة، فالجمع ليس خاصا بالسفر، الخاص بالسفر هو القصر، أما الجمع فقد يكون في سفر وقد يكون في غير السفر. نعم.
فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة، فالجمع ليس من خصائص السفر، وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا للمسافر.
نعم، فلذلك قالوا الذي يقصر فإنه يجمع، لكن الذي يجمع لا يلزم أن يقصر، فالمسافر إذا قصر كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. نعم.
ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد إن قصر الصلاة بعرفة إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنها وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة.
نعم يقول لماذا لا يقيمها أمير مكة والناس خلفه يؤتمون لأنهم تبع لإمامهم وهو مكي والمكي ما يقصر بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم بالناس. وهذا الكلام كله طردا للقياس على أصل إن هذه المسافة ليست مسافة قصر ولا تجمع في مثلها الصلاة على. فلذلك رأى في الإمام أحمد أنه ما يحد بالناس أمير مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بالناس وجمع وأمير مكة ليس من أهل القصر والجمع بناء على أن هذا ليس نسك. أما على القول بأنه نسك لا فرق بين أمير مكة ولا غيره وهذا هو الصواب. نعم.
وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس.
هذا كتاب اسمه العبادات الخمس لأبي الخطاب الحنبلي. نعم.
إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم وأن القصر هناك لأجل النسك.
نعم. أن القصر في الحج لأجل النسك وليس لأجل السفر فيكون الأمر مختلف. يعني القصر هنا عبادة من أجل هذا النسك الذي هو الحج فلا يشترط له السفر.
والحجة مع هؤلاء.
نعم والحجة مع هؤلاء يعني الدليل مع هؤلاء. نعم.
أنه والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم بمكة أيام فتح مكة حين قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
نعم يعني قال لهم ذلك في مكة لما فتح مكة لم يقل لأحد من أهل مكة في عرفات ومزدلفة ما قال لهم صلى الله عليه وسلم أتموا فإن قوم سفر بينما لما صلى بهم في مكة في غير الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر لأنه أصبح ليس من أهل مكة لأنه هاجر من مكة والشخص إذا هاجر من بلده وعاد إليها ما تكون بلدا له فلذلك كان إذا صلى بهم وهو يقصر يقول أتموا فإن قوم سفر يعني قوم مسافرين والسبب اللي جعلنا نقصر هو السفر لكن لم يقل ذلك لا في منى ولا في عرفات ولا يعني في حجه. نعم وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز وإن كان يجب عليهم الإتمام لو كان الإتمام يجب عليهم لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعا ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعا ثم كان مدة مقامه بمنى يتمون خلفه لما أهمل الصحابة نقل هذا نقلها مثل هذا.
نعم كيف يعني يصلي بهم هذه الصلوات كلها لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا ثم صلوا العصر فأتموها أربعا ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعا ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه. طيب لو كان كذلك لا نقل الصحابة هذا لكن كيف يقع هذا ولا ينقل ما في أحد نقل إن أهل مكة قاموا وأتموا في الحج مثل ما نقل أنهم قاموا وأتموا لما كان في فتح مكة. نعم.
ومما قد يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية.
نعم يعني بعض الفقهاء يذكر أنهم يصلون العيد بمنى لماذا؟ لأنها صلاة عيد وصلاة العيد تصلى في هذا الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة العيد في منى، ما صلى صلاة العيد في يوم النحر، فدل على أن صلاة العيد تكون لغير الحاج، تكون لغير الحاج، أما الحاج عيده هو رمي الجمرات في 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 منى، فدل على أن صلاة العيد تكون لغير الحاج، أما الحاج ما عليه صلاة عيد، وإنما نسكه هو ما يفعله في هذه الأيام. ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العيد يصليها الحاج، لكن بعض الفقهاء قالوا يصلون العيد في منى، ولو كان في صلاة عيد لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يشق على نفسه يذهب ليصليها في المسجد الحرام، مع أن منى الحرام، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى البيت إلا للطواف، مجرد ينتهي من الطواف يعود ويبقى في منى، ولذلك البقاء في منى في هذه الأيام أفضل من الذهاب إلى مسجد الكعبة. نعم.
وهذه غفلة عن السنة ظاهرة.
نعم. قال وهذه غفلة عن السنة ظاهرة. إذ كيف يشرع شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟
فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي رمي جمرة العقبة.
أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده لم يصلوا صلاة العيد في منى، وإنما صلاة العيد كما يقول هي رمي جمرة العقبة، عيد الحاج هو رمي جمرة العقبة.
فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم.
نعم.
ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى.
أي نعم.
ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما يخطم في غير مكة بعد صلاة العيد، ورمي الجمرة تحية منى، كما أن الطواف تحية المسجد الحرام.
نعم.
ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجد، ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه.
نعم. يعني يقول مثل ما غلط من غلط ورأى صلاة العيد بمنى، وأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، كذلك ذكر قول ابن عقيل الحنبلي هنا أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين، ها، كما يصلي التحية في أي مسجد، بعد ذلك يطوف، بينما من دخل مكة وهو يريد الطواف فليبدأ بالطواف ولا يبدأ يصلي ركعتين ثم يطوف، أول ما يفعله هو الطواف. نعم.
قال رحمه الله وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا.
نعم. يعني ابن عقيل طرد القياس أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني جعل المسجد الحرام كذلك حتى لمن أراد الطواف، وهذا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيذكر. نعم.
أما أولا فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف.
نعم. هذا أولا، يعني هذا الفعل خلاف السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وفعل الخلفاء الراشدين، فإنهم أول ما دخلوا المسجد الحرام بدأوا بالطواف فافتتحوا بالطواف. نعم.
وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة.
نعم. وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة. الطواف أول ما يقدم، أما بعد ذلك فله أن يصلي ركعتين ويجلس كما يصلي في بقية المساجد.
وأشنع من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة، قياسا على الصلاة بعد الطواف.
أي نعم، هذا أشنع من الذي قبله، أنه يقول يعني إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة يصلي ركعتين قياسا على ركعتي الطواف. يعني هذا ذكره بعض الشافعية، قالوا في بعض كتبهم في كتبهم، ومن أحسن ما ابتدعه الناس أن يصلي ركعتين بعدما يفرغ من السعي كما يصلي ركعتين بعدما يفرغ من الطواف. لاحظ، هم قالوا من أحسن ما ابتدعه الناس، مع أنه ليس هناك بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل مصيغ العموم، فأي بدعة في الدين تكون ضلالة. ثم إن القياس لا مدخل له في العبادات، ليس لك أن تنشئ عبادة أصلية بالقياس، هذا معنى كلامه لا مدخل للقياس، لكن لك أن تقيس بعض فروع عبادة على فروع عبادة أخرى، أما أن تثبت أصل العبادة بالقياس فهذا غير صحيح، لأن العبادات توقيفية لا يصح منها ولا يشرع إلا ما دل الدليل على مشروعيته. ولا شك أنه باب يعني أن مثل هذا الكلام يعني يدل على يعني فهم خاطئ لأفعال هذه العبادة، وإلا لما قالوا مثل هذا الذي قالوا. نعم.
وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح.
نعم، وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي نفسه رحمه الله وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح. ولذلك يعني من رحمة الله بهذه الأمة أنها ما تجمع على ضلالة، أي مخالفة للحق مخالفة للسنة ييسر الله من يرد على أصحابها. ولذلك الشافعي ما ثبت عنه شيء من هذا، وكثير من الشافعية لا يرون هذا الرأي، بل يردون على من يقوله أنه من البدع المحدثة. نعم.
فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي، فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات، أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر، والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة.
نعم، يعني كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت، هو وخلفاؤه طافوا وصلوا كما ذكر الله عز وجل الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي، فاستحباب الصلاة صلاة ركعتين بعد السعي كاستحباب أن يصلي ركعتين عند الجمرات أو بالموقف بعرفات، أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر، فهذا كله يعني من الغلط. قال والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. لاحظ، قال الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء تركا مستمرا مع وجود المقتضى وعدم المانع، فهذا دليل على أنه غير مشروع. إذا ترك الشيء الذي له مقتضى ولم يفعله فهذا دليل على أنه ليس مشروع. ولذلك قال الشيخ والترك الراتب، يعني الترك المستمر لأمر من الأمور مع وجود المقتضى الذي يقتضي ذلك وعدم المانع، فهذا دليل على عدم المشروعية. كما أن الفعل الراتب سنة عندما يستمر على فعل أمر مثل السنن الرواتب عقب الصلوات، فهذا دليل على أن هذا الأمر سنة. فمثلا الذكر الجماعي يعني فيه مقتضى لو كان مشروع أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو مرة، هو أو الصحابة أو الخلفاء الراشدون، لكن لم يذكر أحدا منهم ذلك لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فهذا الترك دليل على أن هذا الذكر بهذه الطريقة ليس مشروعا. نعم.
بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعدهم المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ.
أي نعم، يعني بخلاف ما كان تركه لشيء لعدم المقتضى أو فوات شرط أو وجود مانع، لأن القاعدة تقول أن الأحكام لا تصح أيا كانت، أصولية أو فروعية، عقدية أو فقهية، لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. لكن الترك لعدم وجود المقتضى يختلف عن الترك لوجود المقتضى. فالترك مع وجود المقتضى وعدم الفعل هذا يدل على أن الفعل مبتدع، لكن الترك لعدم مقتضى فيفعل إذا وجد المقتضى. سيذكر شيخ الإسلام مثل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجة لجمع المصحف، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك مقتضى وحاجة فجمع الصحابة المصحف. نعم.
كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة وأسماء
النقلة للعلم وغير ذلك،
وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين.
نعم، يعني جدت أشياء والناس بحاجة إليها والمقتضى موجود لا في مانع يمنع منها، مثل جمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. ما كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، ثم في عهد أبي بكر تركوا الناس كلا يصلي، لكن رأى عمر أن جمعهم على إمام واحد أنه يعني هو المناسب لجمع كلمة المسلمين. كذلك تعلم اللغة العربية أصبح له مقتضى، أسماء النقلة للعلم، رواة الأحاديث والنظر في حال الرواة، كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين، لأنه لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع.
نعم، إذا تركه لفوات شرط أو وجود مانع فلا يقال أن هذا الترك راتبا لا يجوز، لكن يجوز فعله إذا وجد المقتضى له. نعم.
فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة.
نعم.
ويمتنع القياس في مثله.
نعم، يعني ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين فإنه لا يكون بعد ذلك دين. يعني عدد الصلوات 5، لو قال شخص مثلا أريد أتقرب إلى الله فأصلي 6 ما تقبل منه، لأنه إحداث في دين الله عز وجل، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الإمام مالك يقول ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لا يكون بعد ذلك دين. بعض الناس مثلا يقول الأناشيد الإسلامية، طيب منين سميتوها إسلامية؟ لفظة إسلامية هذه منين جاءت؟ طيب كانت موجودة، المقتضى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة لا سيما في الحروب، ما سمعناهم ينشدون مع بعض بأصوات يعني مرتبة منغمة، إنما هذه الترانيم وهذه الأصوات بهذا الشكل جاءت المسلمين من غير أهل الإسلام. يعني تجد الديانات المحرفة فيها هذه الترانيم موجودة عندهم يفعلونها، فيتشبه بهم المسلمون. وإلا ما صحيح إذا أراد الواحد أن ينشد أو يحدو كما كان الصحابة يفعلون إذا أصابهم الملل والسآمة، لكن ويقال الشعر وهذه الأشياء كما قال الإمام الشافعي هي كلام حسنها حسن وقبيحها قبيح، لكن أن ترتب بطريقة معينة ولحن معين وصوت جماعي معين ويقال إسلامية، الإشكال ليش تقول إسلامية؟ ما في شيء إسلامية، يعني لابد نجيبنا دليل عليها. لكن كون الشخص ينشد لوحده أو يحدو والناس يستمعون له بشيء ليس فيه ليس في معناها ما يخالف الشرع ما في بأس، لكن أن ترتب بترتيب معين وتنميق معين وصوت معين وعزف معين ثم يقال إسلامية، منين جينا الإسلامية دي؟ نعم.
قال فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله، وإن جاز القياس في النوع الأول وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس بأن يجعل لها أذان وإقامة كما فعله بعض المروانية في العيدين.
هنا شوف كيف توسعوا في القياس وشرعوا ما ليس مشروعا، فليمتنع القياس بمثله وإن جاز القياس في النوع الأول الذي تلحق فرع بأصل مشابه له، لكن أن تبتدع أشياء من باب القياس كالصلاة ركعتين خلف بعد الفراغ من السعي ونحوه، فهذه يقول مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس بأن يجعل لها أذان وإقامة كما فعله المروانية يعني من في الدولة الأموية نعم في العيدين.
قال وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.
نعم يعني قياس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المقابر مقابر الأنبياء في الاستلام والتقبيل مثل الكعبة، هذا كما قال شيخ الإسلام مثل الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، يعني إذا توسع الناس في مثل هذه الأقيسة فإنهم يفسدون الدين، يعني ما له ضابط كلامهم، يعني إذا كان الدين الذين يطوفون الآن بالأضرحة والقبور يقولون نفعل مثل ما يطوف الناس بالكعبة، هذا ليس من دين الإسلام، ما جعل الله مكانا في الدنيا يطاف به إلا الكعبة، بل بعضهم يلبس حتى ملابس الإحرام ويحج إلى بعض الأضرحة وهو لابس ملابس الإحرام، لابس ملابس الإحرام وأساس إنه ويسمونه حجا، نقول نحن نحج إلى ضريح فلان لسيما اللي يسمونه النبي شعيب أو كذا، يعني هذا مثل ما قال شيخ الإسلام مثل الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فالعبادات الأصل فيها أنها توقيفية ومحظورة لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، والمعاملات الأصل فيها الحلال إلا أن يرد الدليل يحضر نوع منها، وإلا فنبقى على الأصل الذي هو الحل. نعم.
وأخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما من مع فقهاء الكوفة ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وذهب الطائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة لأنها إجابة فتنقطع بالوصول إلى المقصد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها.
نعم يقول أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وأهل الكوفة وجمهور الصحابة بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استمر يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم توقف، ثم ذكر أن طائفة من السلف وبعض التابعين كمالك لأن التلبية تنقطع إلى أن يصل يستمر إلى أن يصل إلى الموقف بعرفة لأنها قالوا إجابة بعد إجابة أجبنا إلى أن وصلنا الموقف الذي هو ركن الحج الأعظم، يقال لهم هذا ماشي لو ما في دليل، لكن الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما وقف بعرفات صار يلبي وهو إلى المزدلفة ثم لبى إلى أن رمى جمرة العقبة، لذلك قال الشيخ هنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، يعني الخلاف إذا وجد بين العلماء لا شك أن العلماء مقامهم رفيع ومنزلتهم عالية وهم يعني مجتهدون كالأئمة الأربعة يدورون بين الأجر والأجرين، لكن الواجب اتباع السنة، هنا الآن كلام شيخ الإسلام رجح مذهب الحنفية في الحلي، ورجح مذهب المالكية في قصر الصلاة بالنسبة للمكي إذا حج، وهكذا. فهو يعني لا يتعصب لإمام، ونحن كذلك يعني أمة هدى، ولكن ليس واحدا منهم معصوم، ومتى ما ظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى إلى أن رمى جمرة العقبة، مع أن هذا ليس واجب، لو الإنسان ترك ما على الشيء، هو من السنن، هذا ليس من الواجبات. لكن كلامه هنا لما قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، نعم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها عند وجوب المخالف. المخالف إن كان من الأئمة المجتهدين فهو معذور، لأنه ما فعل ذلك إلا باجتهاده، وإن كان جاهل يعلم على يعني بالنسبة لمن يعني طلع على خطأه يعلمه في ذلك. نعم.
وأما المعنى فإن الواصل إلى عرفة وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة، فإذا قضى الوقوف بمزدلفة فقد دعي إلى الجمرة، فإذا شرع في الرمي فقد انقطع دعاؤه، ولم يبقى مكان يدعى إليه محرما، لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من أحرم،
حيث أحب من الحرم،
حيث أحب من الحرم، وطواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول.
نعم، رحمه الله تعالى ذكر أنه السنة دلت على ذلك والمعنى دل على ذلك. هل إذا وصل إلى عرفات انتهى الحج؟ هو إلى الآن ما تحلل، بعد ما وقف بعرفات مدعو إلى أن يبيت بالمزدلفة ويقف بها، وبعد المزدلفة مدعو إلى منى ليرمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة التحلل الأول، فلذلك جاء في الحديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، وهذا هو الصحيح يعني والراجح، إنه إذا رمى جمرة العقبة خلاص يلبس ثيابه والمخيط ويقلم أظفاره وكل شيء يصبح حلال، إلا النساء إذا كان أراد امرأته فإلا بعد طواف الإفاضة. بعد التحلل الأول خلاص ما الحج يعني جاز له التحلل وأصبح حلالا، فما كان محظورا عليه أصبح يعني حلالا إلا بالنسبة لأهله حتى يطوف طواف الإفاضة. فهو إذا رمى جمرة العقبة يكون المواقف قد انتهت بالنسبة له. نعم.
ولهذا قالوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبي بالعمرة إلى أن يستلم الحجر، وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كمالك قالوا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت.
نعم، يعني ولهذا قالوا أيضا يعني فقهاء أهل الحديث بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبي في العمرة إلى أن يستلم الحجر الأسود، يعني سيبدأ بالطواف فهو يستمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر، ولا يقطع التلبية مجرد يرى البيت كما ينقل عن ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة. هم قالوا أنه وصل إلى المكان الذي قصده فتنقطع التلبية، لا هو مدعو للطواف اللي هو أول أفعال العمرة، فإذا شرع في الطواف واستلم الحجر الأسود هنا خلاص يقطع التلبية. نعم.
قال نعم، يستفاد من هذا المعنى أنه إنما يلبي حال سيره لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها، وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث.
نعم، يعني هل التلبية تستمر حتى والإنسان في هذه الأمكنة مثلا في عرفات في مزدلفة، أو أنها تكون في المسير من عرفات إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى؟ نعم، استمرارها يعني الأمر واضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث، فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه، واختلف الناس في أكل المحرم
فأكل المحرم في أكل المحرم. طيب أذن أنت.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا
بالله حي على الفلاح
لا حول
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
لا إله إلا الله
وسلم على رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطيبة على محمد رسول الله. أكمل باقي شيء يسير. طيب
قال رحمه الله
اختلف الناس
واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال.
المعروف أن المحرم لا يجوز له أن يأكل الصيد الذي صاده هو ولا أن يقتل الصيد، لكن لو أن قتل صيدا قتله غير محرم غير محرم فهل للمحرم أن يأكل منه؟ هذا الذي ذكره المصنف. فقال إيش؟
فقال الطائفة من السلف هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه.
نعم، هذا القول الأول أنه لا يجوز للمحرم بحال أن يأكل لحم الصيد من حين يحرم إلى أن يتحلل، سواء صيد من أجله أو ليس من أجله، لقوله حرم عليكم صيد البر صيد البحر ما دمتم حرما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له لحم صيد رده وقال إنا لم نرده إلا أن حرم. نعم، هذا القول الأول.
وقال آخرون منهم أبو حنيفة بل هو مباح مطلقا
عكس القول الأول. إذا الذي يحرم عند هؤلاء ما هو؟ الصيد الذي يصيده المحرم، لأن المحرم هو الممنوع. قالوا أما ما صاده حلال فللمحرم أن يأكل منه، إذا كان الذي صاده حلال فلا يمتنع منه المحرم ولو صيد من أجله طالما أنه لم يباشر الصيد
عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدي لحمه للنبي صلى الله
وأهدى لحمه
عملا بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
يعني أنه ما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم. قال الشيخ ابن عثيمين لعله المحل،
إذا لم يصده المحرم ولم يصد له. نعم
ولا ذبحه من أجله توفيقا بين الأحاديث.
أي نعم، الثالث يفصل يقول إذا كان الصيد صاده محرم فهو محرم، أو صاده حلال من أجل المحرمين فلا يجوز أكله، لكن إذا كان صاده غير محرم ولم يصده من أجل المحرمين فهنا يجوز لهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم.
كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم. قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال الشافعي هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس, وهذا مذهب مالك, وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم.
نعم, يعني هذا القول الثالث تجتمع فيه الأدلة ويؤخذ بها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد لما أهدي له, لكن لما أهدي له الصيد قال لم نصده من أجلك قبله, فلذلك قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فالقول الثالث هو الذي تجتمع فيه الأدلة وهو التفصيل. فنعم.
وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين, على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى.
نعم, هذه مسألة أخرى, إذا صاد الصيد لمحرم بعينه قصده لمحرم معين, هل غيره من المحرمين يعني يحل لهم أو لا يحل لهم؟ هو صاده لمعين من الناس لكن غير المعينين هل يأكلون منه أو لا يأكلون منه؟ يدخلون في المعنى الأول. فذكر أن فيه وجهين في مذهب أحمد. وبذلك نكون الحمد لله قد فرغنا من قسم العبادات من كتاب القواعد النورانية. بعضهم يذكر طيب لو كان عنده ميتة وهو مضطر هل يأكل الميتة ولا صيد يخليهم يصيدون له؟ قالوا الميتة حلال في هذه الحالة لأنه مضطر, وصيد البحر صيد البر حرام للمحرم أن يصيده أو يصاد له. فالمحرم نفسه هو مضطر وعنده ميتة و عنده صيد يستطيع صيد الصيد, فهل يصيد الصيد ويأكل منه أو يأكل من الميتة؟ الميتة هنا في هذه الحالة يجوز له أن يأكل منها, لكن الصيد طيب الميتة محرم لعينها وهذا محرم لغيره, يعني تحريم الصيد ليس لذاته وإنما لصفة أخرى. قال وما حرم لذاته أشد مما حرم لغيره. فبعض الفقهاء رحمه الله قال إذا كان نفسه ما تقبل الأكل من الميتة وتعافه وهو في حال ضرورة له أن يصيد الصيد, لأن هذا تحريم الصيد ليس لعينه وإنما لغرض اللي هو الإحرام, وهذا مضطر فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة ليرفع الضرورة عنه. الله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.